بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. ما زالت المباحثة والمدارسة في كتاب الكبائر للشيخ المجدد رحمه الله، فقد بلغنا إلى الباب 98، قبل 100 وليس بعد 100، فسمي بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين المستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة. وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين. الآية. روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة والدين. يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له: أد أمانتك. فقول: أي ربي، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية. فينطلقون به إليها فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها ويعرفها فيهفي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبه، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه فهو يهفي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وعدد أشياء، وأشد ذلك الودائع. قال: فأتيت البراء فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود رضي الله عنهم؟ قال: كذا وكذا. قال: صدقت. أما سمعت الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ قال زيد بن أسلم: هي الصوم والغسل من الجنابة وما خفي من الشرائع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة. الأمانة مصدرها من أمن، يأمن أمانة، والأمانة يراد بها في الشرع أمران: يراد بها ما يؤتمن عليه الإنسان، سواء من ولي أمره أو من صديقه أو من غيره. ويدخل فيها أمانة الودائع، وأمانة الوظائف، وأمانة الأسرار، وأمانة الأموال. هذا معنى خاص من معاني الأمانة. ويراد بالأمانة معنى عاما أعظم من ذلك، وهي أمانة التكليف، أمانة الشرع، وهي المنوه عنها في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة التي عرضها الله هي أمانة التكليف، عرضها جل وعلا عرض تخيير على السماوات، هذه السماوات العظيمة، فلم تطق حملها، وعرضها جل وعلا عرض تخيير على الأراضين، الأراضين العظيمة الواسعة، فلم تطق حملها، وعرضها جل وعلا عرض تخيير على الجبال فلم تطق حملها وعرضها عرض تكليف على الإنسان وتبعه الجان وهم المكلفون فتحملوها إنه كان ظلوما جهولا ظلوما من عدم عدله وجهولا من قلة علمه ولهذا الحيف والجهل هما أعظم سببي ضلال الآدميين. نعم الهوى هو الذي يحمل على الحيف والظلم والجهل يحمل على رد الحق. إنه كان ظلوما جهولا أي في جنس الإنسان. وهذا كما في آية العصر في قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان في خسارة إلا من استثناهم الله. والأكثر من الآدميين والمكلفين خاسرون إلا من استثني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال وقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والإبهام إلى سمعه وإلى بصره لا على جهة تمثيل وتشبيه سمع الله بسمع الرسول ولا بصر الله ببصر الرسول ولكن لتقرير أن لله سمع حقيقي كما أن للمخلوق سمع حقيقي وأن لله بصر حقيقي يليق به كما أن للمخلوق بصر حقيقي يليق بالمخلوق. فلا وجه للتمثيل ولا إلى اعتقاده لأن الله يقول في أول الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وهي أمانات الناس والأمانات التي أنيط بها التكليف. فالرجل مؤتمن على أهله فيجب أن يؤدي أمانته والمرأة مؤتمنة في بيتها فتؤدي أمانتها وكذلك الموظف مؤتمن في وظيفته وظيفة عليا أو دنيا فيجب أن يؤدي أمانته. وصارت الوظائف مع نقص العلم وقلة الديانة صارت عند أهلها دولا ومغنما وهي في الحقيقة مغرم وتكليف. وشواهد هذا أن من عين في منصب عالي صار الناس يهنئونه كأنما نال شرفا أو كأنما شرف بهذا المنصب والحقيقة أن اللائق أن يعزى لأنه كلف أمانة أعظم فهي تكليف ليست بالتشريف. وفي أشراط الساعة كما سبق في جمع الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت الدنيا مغنما والأمارة مكسبا فانتظر الساعة. صارت الدنيا هي الغنيمة وما الدنيا إلا الوظائف والمناصب والجاه والمال صارت هي الغنيمة. فالأمانة كلما عظمت مسؤوليتها كلما عظم حسابها. هذا العاقل ينظر إلى ذلك. وأشرف الوظائف الدينية أي وظيفة؟ ما أشرف وظيفة دينية؟ ها؟ الدنيا؟ لا، أشرف الوظائف والمناصب الدينية لا، هذه وظيفة دينية ليست دنيوية. فهم السؤال نصف الإجابة. لا تضربوا وادي ونحن في واد آخر. ما أشرف الوظائف الدنيوية والوظائف الدينية؟ أشرفها القضاء وهو الحكم بين الناس، ومع ذلك جاء الوعيد فيه أعظم وعيد. القضاة ثلاثة والاثنان، القاضيان اثنان، قاض في الجنة وقاض في النار. لماذا؟ لأن القضاء أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر من الله، ليس أمر تخيير ولكن أمر حتم وإلزام. وأضاف الله الأمر إليه تشريفا وتفخيما له، لو قال يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانة حصل الأمر، لكن قدمها بقوله إن الله يأمركم. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، تفخيم لهذا الأمر وتنويه به وتأكيد عليه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر وليس معها ذو محرم. لو قال لا يحل للامرأة أن تسافر إلا معها محرم حصل المقصود، لكن أراد أن يفخم هذا الأمر ويعظمه. ثم قال: وروى البيهقي أبو بكر ابن الحسين بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة والدين. المجاهد إذا جاهد في سبيل الله فقتل لشرف وظيفته وجهاده، فإن جهاده وقتله في سبيل الله يكفر كل شيء إلا شيئين اثنين: الأمانة والدين. ما الأمانة؟ هل هي أمانة التكليف؟ الجواب لا، أمانات الخلق، لأن حقوقهم متعلقة بالمشاحة لا بالمسامحة. حق الله المحض مبناه على العفو والمسامحة، وحقوق الآدميين مبناها على إيش؟ على المنازعة والمشاحة. الدين لما كان متعلقا للآدميين لم يغفر للشهيد في سبيل الله دينه، لأنه لا يتعلق به حق الله المحض وإنما حق المخلوقين. وكذا الأمانة، يؤتى بالعبد يوم القيامة. هل هذا القول من ابن مسعود من اجتهاده أو له حكم الرفع؟ له حكم الرفع. لماذا؟ هذا القول روي عن ابن مسعود موقوفا وروي عنه مرفوعا، وروايته مرفوعة هي التي رجالها ثقات، وليس هذا من قبيل محض الرأي، وإنما مرده إلى الوحي. والصحابي، هذه قاعدة علمية، أن الصحابي إذا ذكر أمرا لا مدخل للرأي فيه ولا للاجتهاد فيه فإنه له حكم الرفع، إلا أن يكون الصحابي ممن أخذ عن بني إسرائيل، ممن أخذ عن بني إسرائيل جمع من الصحابة، منهم ابن عباس ومنهم أبو هريرة، فإنهما أكثر من أخذوا عن مسلمة أهل الكتاب، عن وهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام. ولهذا إذا جاء من طريق هذين الصحابيين وأمثالهما رضي الله عنهم خبرا لم يرفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا مجال للرأي فيه، فنتوقف حتى يأتي له شاهد آخر لاحتمال أن يكون هذا مما سمعوه عن بني إسرائيل. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الأمر فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول أخونا هناك أعطنا مثالا ونريد مثالا في العقيدة. أقول حبا وكرامة. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي من آية الكرسي أن الكرسي موضع قدمي الرحمن كالمرقاة إلى العرش. والسلف في آية الكرسي اختلفوا في الكرسي على أقوال ثلاثة، فقيل إن الكرسي هو العرش، وهذا الاختلاف بين السلف من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. القول الثاني أن الكرسي هو علم الله، وسع كرسيه السماوات والأرض أي وسع علمه. القول الثالث وهو الذي عليه جمهور السلف والمحققون من العلماء أن الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا كالمرقاة أي كالعتبة إلى العرش. واستدلوا لهذا بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية الكرسي موضع القدمين كالمرقاة للعرش. ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا القول لا قبيل فيه للرأي والاجتهاد، فيحتمل أن يكون مما أخذ عن بني إسرائيل، لكن جاء بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين، فشهد شاهد أبي موسى لشاهد من؟ ابن عباس، فعرف أن هذا مما له حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رويع الغنم رضي الله عنه لم يأخذ عن بني إسرائيل لأمرين: أولا أنه من سابقة الصحابة، ثانيا أنه تقدمت وفاته، فمن أسلم من علماء الكتاب أسلم بعده. يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة وقد ذهبت الدنيا، يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، أي ولو كان شهيدا، فيقال أدي أمانتك، يطالب بأداء الأمانة التي أمرنا الله بها أمر تكليف، إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيقول أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا، دل على أن الأمانة المقصود بها أمانة المخلوقين في حقوقهم، ذهبت الدنيا كيف أؤدي أماناتهم أسرارهم وظائفهم أموالهم ودائعهم وما جرى مجراها. قال فيقال انطلقوا به إلى الهاوية، والهاوية اسم من أسماء النار لأن أهلها يهوون فيها أي يسقطون، يهوون أي يسقطون، فعندنا هوى إيش؟ يسقط، هوى يهوي، وهوى يهوى أي يحب، الفرق بينهما ظاهر وإن كان الرسم واحد. هوى يهوي سقط يسقط، وهوى يهوى أي عشق. أسرب القطى هل من معير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هويت يعني إيش؟ سقطت ولا عشقت؟ ها؟ سقطت في العشق. طيب لعلي إلى من قد هويت أطير. فيذهب به إلى الهاوية فينطلقون بها به إليها، فتمثل له أمانته. الأمانة في الأصل أنها عرض كالسر والوظيفة لكن ربي على كل شيء قدير يقلب الأعراض أعيانا. ومن دلائل ذلك ما في الصحيحين: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة فيطلعون بأبصارهم لأنهم في علو، وينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون بأعناقهم يظنون أنه قد جاء الفرج. قال صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بالموت على هيئة كبش. الموت عين أو عرض؟ عرض، قلبه الله جل وعلا بقدرته وهو على كل شيء قدير إلى ماذا؟ إلى عين. يقلب الموت إلى كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الأمانات منها ما هي أعيان، ومنها ما هي أعراض كالأسرار والوظائف وأمثالها، يقلبها الله إلى أعيان، فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها ويعرفها، فيهوي في أثرها أي يسقط في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبه، فإذا هم بالخروج حتى ظن أنه خارج زلت أي الأمانة أو زلت قدمه عن منكبه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. وهذا محمول على أمرين: إما أنه محمول على الوعيد، أو محمول على من فرط في أمانة التكليف فاستحلها واستبدلها بالكفر فهو الذي في النار في أبد الآبدين، ولن يؤبد أبدا في النار مؤمن، فإن الله حرم على النار من في قلبه أدنى 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 حبة من خردل من إيمان، كذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة: إذا حد للنبي صلى الله عليه وسلم 4 حدود في إخراج أصحاب الذنوب من النار. أول حد ليخرج من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الثاني: يخرج من في النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. الثالث: من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الرابع وهو الأخير: أن يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا في حديث أنس رضي الله عنهما في الصحيحين. قال ثم قال: الصلاة أمانة، هذا أمانة التكليف، والوضوء أمانة لأن الله تعبدنا بذلك، والوزن أمانة. ما الوزن؟ الوزن في البيع والشراء، لأنه قال: والوزن والكيد، ويدخل في الوزن إنزال الناس منازلهم. كلفت بأن تعين في الوظائف تحتك، إن حابيت قرابتك وأصدقائك ومعارفك ومن يمدحونك، فإن ميزانك ميزان حيف، قدمت غير الأكفأ على الكفر، هذا من الوزن، والوزن يشمل هذا كله. قال وعدد أشياء: وأشد ذلك الودائع، لأن الودائع أصلها مال أو ما يتمول به. البقرة عند أهلها وديعة، والناقة والمنيحة والإناء وديعة، والمال وديعة. أشد الأمانات الودائع التي تودع عند الناس، فإذا أخفرها وكتمها وقع في هذه الكبيرة، في خيانة الأمانة. وفي هذا الوعيد على من فرط بالأمانة، الوعيد بالنار. قال زيد بن أسلم: فأتيت البراء. من البراء؟ هل البراء بن مالك، أو البراء بن عازب، أو البراء بن معرور؟ وكلهم صحابة. من البراء؟ قال: أخونا البراء بن عازب. من أين لك هذا؟ ها؟ نعم. ها؟ ها؟ إذا أطلق اسم البراء شمل الثلاثة، فمن أين أتيت أنه البراء بن عازب؟ إما بعلم وإلا خبط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ها؟ ها؟ أرفع صوتك يا زول. ها؟ كلهم الثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: البراء بن مالك صاحب الحديقة، حديقة اليمامة، والبراء بن معرور، والبراء بن عازب. هذا هو البراء بن عازب الذي هو صحابي وأبوه صحابي، وكلاهما من الأنصار رضي الله عنهما، وقد تأخرت وفاته. يقول: فأتيت البراء فقلت: ألا ترى ما قال ابن مسعود؟ ليس عنده شك ولكن أراد الاستيثاق، قال كذا وكذا. قال البراء رضي الله عنه: صدق، أي ابن مسعود، أما سمعت الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ قال زيد بن أسلم وهو من التابعين: هي الصوم والغسل من الجنابة وما خفي من الشرائع، أي ما استهان به الناس من الشرائع. الصوم خفي لأنه بينك وبين الله، الغسل خفي، أنت تغتسل أمام الناس ولا لوحدك؟ لوحدك. ولهذا العبادة في خلوتك لا يراقبك فيها إلا الله، إذن أحسنها وأتقنها وأدي الأمانة فيها. نرى من طلبة العلم من إذا صلى مع الناس أقام الصلاة على السنة، وإذا صلى لوحده الله يخلف عليه، واقع لم بواقع، لأنه لحظ الناس أو خشي انتقاد إخوانه عليه. وهذا معنى المراقبة الذي يتكئ على قاعدة الإخلاص في العبادة الذي هو التوحيد. ما خفي من الشرائع أي بينك وبين الله، الظنون، ظن الإنسان قد يكون ظنه خيرا فيثاب عليه، وقد يكون ظنه سوءا فيؤجر عليه. خاض الناس زمن الإفك في السنة الخامسة من الهجرة وأول السادسة، خاضوا في الإفك حتى صار حديث مجالسهم، لأن المتهم فيه أشرف البيوت وأكرمها على الله. تكلموا وخاضوا، فأنزل الله قوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا في كل أمر ذي بال يخوض فيه المحللون والمصوبون والمخطئون والمصححون والمبطلون والمبدعون وغير المبدعين، وهم آمنون من الفراغة يطلق لسانه وظنه، وقل من يسلم في هذا فيحفظ دينه ويسلم في عرضه ويسكت في لسانه. خاض الناس فيها، فتحدث أبو الدرداء مع أم الدرداء رضي الله عنهما على فراشهما، لا يسمعهما ولا يراهما أحد، وهذا مما خفي من الشرائع. قال أبو الدرداء لأم الدرداء وقد خاض الناس في الإفك: أتفعلينه يا أم الدرداء؟ أي أتخونيني؟ فقالت: لا والله لا أفعله. قال: والله لعائشة خير منك ولا تفعله. استدل بهذا بطريق الأولى، فأنزل الله فيها كرامة لهما ولأمثالهما: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. خاض الناس فيما جرى بين الصحابة وما زالوا يخوضون فيه إلى اليوم بعد 1400 وكم بعد 1400 سنة. حنا 1400 وكم الآن؟ 38. والذي جرى بين الصحابة بدأ 36 إلى 40، خاض الناس فيه وما زالوا يخوضون. ومن جراء هذا الخوض ظهرت بدع الخوارج والروافض وبدع الإرجاء وبدع الوعيدية والمعتزلة. لكن ماذا كان شأن الصالحين وما منهجهم؟ قال عمر بن عبد العزيز وأمثاله: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا. هل هذا منهجك أيها المؤمن؟ هل هذا موقفك يا طالب العلم فيما يخوض فيه الناس حيص بيس؟ أو لا بد في كل قضية لك فيها رأي، وكل مسألة لك فيها اختيار، حتى أضحى من الناس من له في اليوم 5 اختيارات: رأي الفجر، ورأي الظهر، ورأي العصر، ورأي المغرب، ورأي العشاء، لا بل في رأي الضحى، ورأي في منتصف الليل، من الخبال وضعف العقل واهتزاز المنهج وعدم الرسوخ. وقعت فتنة ابن الزبير. أنا آتيكم بهذه الإشارات واللبيب بالإشارة يفهم أيها الإخوة، لتسلم في دينك ويسلم الناس من شرك، ليسلم العلماء من شرك، ليسلم الصلحاء من شرك، كما سلم اليهودي والمجوسي والنصراني من شرك. وقعت فتنة ابن الزبير واستمرت كم سنة؟ عندي جائزة. كم سنة أخذت فتنة ابن الزبير؟ ها عطنا الجائزة، من يعرف؟ لا السيدي، كم سنة استمرت فتنة ابن الزبير؟ هذه الجائزة حتى تقولون ما يوعدنا ويخلف. ها ما تقرؤون التاريخ؟ أنا ما سألتكم عن الذي أخذ كاس الأمم الأفريقية، الله يخلف على شباب المسلمين. ها يا زول، 10 سنوات كدت أن تقارب. لا لا لا، هو أقرب منك، أنت تقول 6، هو أقرب منك. استمرت 9 سنين، والله تستاهل، تفضل. عطوها صاحبنا. استمرت فتنة ابن الزبير 9 سنين. شريح القاضي الذي ولاه القضاء عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية، أخذ في القضاء أزيد من 40 سنة. جاءت فتنة ابن الزبير فأطرق برأسه فلم يحفظ عنه فيها كلمة واحدة. هذا منهج السلف إن كنت سلفيا حقا، وإلا فأنت مدعي، تدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لك بذاك. منهج السلف ليس بالكلام، إنما بترسمه والسير على سننه بعد العلم به وأخذه عن أهله، وإلا فما أكثر المدعين في زمننا، وسيكثرون حتى يستلهبون الناس بالدعوى والولاء والبراء على هذه الدعوى. هذا معنى ما خفي من الشرائع، أي ما بينه وبين الله يتقنه ويحسنه كالذي أمام الناس. ولهذا عظم فضل الصيام، عظم فضل الصيام أيها الإخوة في أجره. لماذا؟ لأن الصيام عبادة تركية، ليس عبادة فعلية يؤديها، عبادة تركية يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. نعم
أحسن الله إليكم. باب الولايات من الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخرجه البخاري.
هذا الحديث وهذا الباب عطف به الشيخ من فقهه ودقة نظره على الباب السابق، لما كان الباب السابق في ماذا؟ في الأمانة والخيانة. وما يتعلق في تفسيرها نوه على أن من الأمانة الولايات. ما الولايات؟ المناصب، الولاية العامة كالإمامة والإمارة والرئاسة أو ما دونها. القضاء أمانة لأنه ولاية، التدريس أمانة، حتى الكاتب وظيفته أمانة، الحارس وظيفته أمانة، الخادم وظيفته أمانة. وكلما عظمت الولاية كلما عظمت الأمانة. قال رحمه الله: باب الولايات من الأمانة. طيب، هذه الولاية أمانة من من؟ أمانة من جهتين: من الله جل وعلا لينظر ما تصنع فيما ولاك أنت أيها الرجل، أيها الأب، أيها الزوج، جعل الله لك في من تحتك ولاية وطاعة، ليس التشريف وإنما تكليف، ما تصنع. وهي كذلك ولاية ممن؟ ممن؟ من الناس مع من بايعوه وولوه هذا المنصب، فلها جهتان. ثم ذكر حديث أبي هريرة، هذه الرواية اللي ساقها الشيخ في البخاري، والحديث ثبت في الصحيحين من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قالوا أو قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ والأعراب ما عندهم أسلوب وعندهم عجلة، تكلم والرسول يعلم ويتكلم، فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجبه. فجلس الأعرابي، جلس الأعرابي حتى إذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: يا رسول الله، فكيف إضاعتها؟ يقول أبو سعيد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: فأكبرناه، أي أعجبنا به، وكانوا يفرحون في مثل هؤلاء الأعراب، يأتون فيسألون فيستفيدون من مسألتهم. لما؟ لمهابته رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وفي نفوسهم، يهابون رضي الله عنهم أن يسألونه فيفرحون بالأجنبي، وعامة الأجانب أعراب، يسألون فيستفيدون. وطلع الأعرابي صاحي، نعم، ذكي، ألمعي. قال: إذا ضيعت الأمانة، قال: كيف إضاعتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وهذا إشارة في الحديث، تصريح بأن الأمانة هنا أمانة الولاية، أي المنصب، عظم المنصب أو صغر أو ما كان بينهما. ومن علامات الساعة فقد الأمانة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الأمانة فجعلها في جذر قلوب الرجال، وإن أول ما تفقدون من دينكم الصلاة، وآخر ما تفقدون من دينكم الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. تفقد الأمانة، أمانة الوظيفة، كتم السر، الودائع، أمانة المنصب، حتى يتذاكر الناس: إن في بني فلان في القبيلة الفلانية رجلا أمينا. قال عليه الصلاة والسلام: وترى الرجل فتقول: ما أظرفه، ما أعقله، أي يمدح، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. إن جلست مع إخوانك ومع أهل هذا الزمان، ما شاء الله، يكيل المدح بالزنبيل، لمن يحبه، فيمدحون الناس على غير علم، يمدح لماله أليس كذلك؟ يمدح لجاهه أليس كذلك؟ يمدح لمكانته عند قومه، يمدح لصورته، ما أعقله، ما أظرفه، ما أعلمه، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. ليس المدح والذم في الإيمان وفي العلم، إنما المدح لأمر آخر من أمور الدنيا، وهذا من التهويل، وهو المسمى في العرف العام من الهياط. إن مدح كال المدح، وفي المقابل كل من كال المدح بغير حسبان سيكيل الذم بغير حسبان. تأملها في إخوانك وفي أصحابك، إذا مدحوا أحدا فبالغوا تجده في الذم يذم ويبالغ، لأن المعيار ليس معيار إيمان، إنما معيار هوى. فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي السنن، في بعض السنن والمسند من حديث ابن مسعود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، أي أمام الساعة قبل قيامها سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. صدق الكاذب لأنه ابن فلان، لأنه السلفي، لأنه الغني، لأنه صاحب المنصب، ويكذب فيها الصادق لأنه مزدرى من الحزب الفلاني، فقير لا يؤبه له، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، نظر إلى غير دينه وكفاءته. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان ذلكم، أي هذه العلامات الأربع، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، لأن الفساد فساد الزمان بفساد أهله واضطراب المفاهيم عندهم واضطراب المعايير. فليس المعيار معيار حق ولا معيار إيمان، معايير أخرى، كثرة الأتباع، الجمهور الذي يمدحه، ماله، نسبه، عرقه، أصحابه، قبيلته، إلى آخره. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، لأن الدجال ظهوره بفساد الزمان، ولا يفسد الزمان إلا بفساد أهله. والأول يقول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. إذن من الأمانات أمانات الولايات، الولاية التي يتولاها ثم يخون بها ولا يؤديها، وفي عرف الدول ما يسمى بالخيانة العظمى. ما الخيانة العظمى؟ الشرك بالله، هذا الخيانة العظمى، لأنها تتعلق بالتكليف، تتعلق بالتكليف، فخان ما كلف لأجله فأدى حق الله لغيره. في أول الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم إيش؟ السواك ليس في الدرس، السواك قبل الصلاة وعند الوضوء، الدرس ليس فيه سواك، ما بالنا فرطنا في سنة السواك عند الصلاة وعند الوضوء ونتسوك في الدروس وفي خطب الجمعة. هذا الفقه الله يخلف على المسلمين. ثم الذين كفروا بربهم إيش؟ يعدلون، صرفوا حق الله فأدوه لغيره، هذه الخيانة العظمى. نعم، خيانة الدولة والجماعة وولي الأمر خيانة، لكن لا تسمى عظمى في ميزان الشرع، هي عظمى بحسبها، لكن في ميزان الشرع الخيانة العظمى المتعلقة بأعظم وأهم مطلوب، وهو توحيد الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. باب النهي عن طلبها. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك أخرجاه. ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبه ثم قال صلى الله عليه وسلم:
فضرب بيده على منكبي. نعم.
فضرب بيده على منكبي ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
لما ذكر أن الولايات أمانة ذكر النهي عن طلب الولاية، ذكر النهي عن طلب هذه الولاية والمنصب والإمارة. فالنفوس متطلعة إليها حبا في الجاه وحبا في المنصب. ترى حب الجاه وحب المنصب وحب الإشادة لا يقل قدرا عن حب المال. يقول أخونا عطنا الدليل. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حب الجاه وحب المال. في رواية: من حب الإنسان الشرف لنفسه وحب الدنيا، لأن أظهر مظاهر الدنيا المال، وحب الشرف هو حب الجاه. الأمانة والولاية ينهى عن طلبها، أي يرجوها ويسعى في تحصيلها. وذكر فيها حديثين: حديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث أبي ذر. حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث أبي ذر الغفاري في صحيح مسلم. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا خطاب للمؤمنين: لا تسأل الأمارة، لا تسأل الإمارة بكسر الهمزة أي الولاية، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. من أعطاك إياها؟ إما ولي الأمر، أو الناس بايعوك عليها، أو كلفوك بها من غير أن تتشرف لها وتسعى وتحرص عليها. فإن أعطيتها من غير مسألة، من غير أن تطلبها، أعنت عليها، أعانك الله عليها وأعانك المؤمنون، لأن نفسك غير متحفزة، متطلعة، مستشرفة لهذه المسؤولية. وإن أعطيتها عن مسألة، أي عن إلحاح وطلب وتوسط: يا جماعة انتخبوني، يا جماعة شوفوا لي أحد يدبرني، دفعت فيها رشوة فزعوا لك قبيلتك، وأمثال ذلك، وكلت إليها، أي سلب عنك الإعانة، سلبت عنك الإعانة. ولو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وكلت إليها. وبئس أن توكل إلى الدنيا، لأنك على كل حال أنت فيها خاسر. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا فيه تشوه الشريعة إلى الأكمل والأصلح. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا في اليمين المستقبلية، ليس اليمين الماضية. ألا يؤخذ من هذا استثناء؟ نقول نعم، في من وجد في نفسه الكفاية أنه ينفع العباد، لا أن يحصل المنصب والولاية، وإنما الكفاية في نفع العباد، فلا بأس أن يطلبها لا لحظه ولكن لنفع غيره. ويوسف عليه السلام لنا فيه بذلك أسوة، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني إيش؟ حفيظ عليم. أراد نفع الناس، لم يرد الولاية بنفسها وجاهها وزخرفها. ويدل لهذا أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تستعملني أي تجعلني عاملا لك أميرا على بعوثك ساعيا في جلب الزكاة من أهلها؟ فإن من يبعثهم النبي سعاة إلى الأنحاء هو كالأمير في طلبها، ألا تستعملني يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لما ضرب بيده على منكبي أبي ذر. ما منكب أبي ذر؟ الأخوان ما يعرفون المنكب، أنا أسأل أخانا. أي نعم، ها من قدام ولا من وراء؟ من فوق ولا من تحت؟ المنكب هو الكتف، والمنكبان الكتفان، وهذا في ضربهما من الخلف، أما من الأمام فهما صدر، وهذا فيه التنبيه ولفت الانتباه والتأكيد، فهو يضرب بمنكبه حتى يتأكد ويزداد علما، كما أخذ بأذن ابن عباس ففتلها وقلبه إلى الجهة اليمنى، وكما قال لمعاذ وهل يكب الناس في النار إلا لما أخذ بلسانه أو بلسان معاذ. هذه زيادة في التأكيد وزيادة في التعليم. ضرب صلى الله عليه وسلم على منكبي أبي ذر ثم قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. الضعف هنا ما هو بالضعف في الشحم واللحم والعصب، الضعف في القلب، الضعف في الإدراك. قد يكون الإنسان صالح في شيء ولا يصلح في غيره، والله من واحد واحد عالم نحرير في علمه ولا يحسن التدريس، مبدأ واقع، وإنسان علامة وحافظ ولا يحسن القضاء بين الناس. كل ميسر لما خلق له. إنك رجل ضعيف، وليس الضعف ضعف ديانة، لأن النبي امتدح أبا ذر، ففي عام تبوك رأى المسلمون ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام سوادا مقبل من بعيد، فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر، فكان أبو ذر. ما الذي أخره؟ تأخر عن الجيش فجاء على بعير له وأشغله بعيره، سيارة متعطلة، كل ما مشت تعطلت، أشغله البعير، فلما مل وكل منه أنزل متاعه فوضعه على ظهره وأطلق البعير وجاء يمشي لاحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما النبي جالس مع أصحابه في تبوك وإذا السواد العظيم يقبل من بعيد، فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر، فما زال يدنو ويقرب حتى تبينت معالمه فإذا هو أبو ذر، فقال صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر آمن وحيدا وهاجر وحيدا ويموت وحيدا. هذا تزكية لأبي ذر، أليس كذلك؟ دل على أن الضعف ليس ضعف الإيمان، لكن ضعف المسؤولية، ضعف المسؤولية إما في الإدراك أو في القيام بشأنها. إنك رجل ضعيف، وإنها أي الاستعمال والإمارة أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، في الغالب في الأعم لا في الكل، لأن ممن يظلون في ظل عرش الرحمن من السبعة إمام عادل، دل على أن الإمام المقصد أنه مستثنى من ذلك، والأدلة في الشرع يفسر بعضها بعضا. وإنها أي الإمارة والاستعمال يوم القيامة خزي وندامة، خزي لما فيها من الشنار والحيف والظلم، وندامة لأنه ما قدم الأمر كما ينبغي، قدم المفضول على الفاضل، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا الاستثناء الذي قدمنا ذكره أخذها بحقها قام بها، ولي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الإمارات والقيادات والولايات، فضربوا أروع الأمثلة في الورع والديانة. ولكم في عمر وفي عمال عمر من ذلك أصدق وأقرب الأمثلة، إلا من أخذها بحقها وأدى حقه الذي فيها. نقف عند هذا، أطلنا عليكم يا أخواني، نقف عند هذا الموضع وإلى ما تيسر من الأسئلة. وقفنا على أي باب؟ باب 101، الباب الواحد بعد 100. استغفر الله استغفر الله. هذا السائل يقول: ما هي الصيغة المشروعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي وقت؟ ليس هناك صيغة محددة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما كان في معنى الصلاة على النبي والسلام عليه فهي مشروعة. ولهذا جاء من أذكار الصباح والمساء أن تصلي على النبي 10، لو قلت اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حققتها. وأفضل صيغ الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم من علم أصحابه إياها. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسماها العلماء بالصلاة إيش؟ الصلاة الإبراهيمية، لأن فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، وهي ركن في التشهد الأخير كما هو مذهب إمام الدعوة وعلماء الدعوة، وهو رواية في مذهب الحنابلة. ولهذا عند علماء الدعوة، عند الشيخ في آداب المشي للصلاة، الصلاة لها كم ركن؟ 14 ركنا، 13 الصلاة الإبراهيمية، وكل صلاة ليس فيها الصلاة الإبراهيمية فهي عند الشيخ وعلماء الدعوة صلاة ماذا؟ باطلة. ويأتي من يتشدق ويسم الشيخ وعلماء الدعوة بأنهم يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام، لو كانوا يبغضونه يا جاهل ما جعلوا الصلاة عليه في الإبراهيمية ركنا من أركان الصلاة. وهذه شنشنة نعرفها من أخزم. أتدرون من هو أخزم؟ إنهم الروافض والقبورية، أصحاب هذه الدعاية الشانئة السيئة أن علماء الدعوة يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هل سب الدين أو سب الله شرك أكبر أم أصغر؟ لا، سب الدين وسب الرسول وسب الله جل وعلا ليس لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. أعيد علشان تفهمونها، بعض الناس طارت عيونه. سب الله وسب الرسول وسب الدين ليس شركا أكبر ولا شركا أصغر، إنما هو كفر أكبر. إنما هو إيش؟ كفر أكبر، لأن هذا الساب لم يشرك مع الله غيره في العبادة، ودائرة الكفر أوسع من دائرة الشرك، فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك. وضحت يا أخواني؟ إذن من طارت عيونه فيرأب على نفسه، والله أعلم. يقول: ما هي أفضل عبادة من بعد الصلوات الخمس؟ أفضل العبادات توحيد الله، هذا أفضل العبادة، والصلاة دليل على هذا التوحيد، وكذا الصيام والزكاة والحج، فأفضل العبادات فرائض الله جل وعلا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي الذي رواه البخاري وغيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أفضل العبادات فرائض الله التي تدور على توحيد الله جل وعلا. والله أعلم. هل من حلق اللحية وأسبل الثياب له عقوبة عند الله عز وجل؟ أما حلق اللحية أو تخفيفها فإنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله عصى الله، فجاء في 5 أحاديث عن ابن عمر وغيره أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أكرموا اللحى. 6 خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. وأما إسبال الإزار فنوعان، أن يسبله كبرا وتعاليا، فهذا فيه وعيدان: الأول أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. الوعيد الثاني أن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فإن أرخى ثوبه دون الكعبين من غير كبر ولكن عادة أو لئلا يعاب فهذا وقع في كبيرة، لعموم الحديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. طيب، ما حكم بقاء الإزار قميصا أو سروالا أو وزرة أو عباءة على الكعب؟ قالوا هذه مكروه لأنها توصل إلى المحرم، ففوق الكعب هو المشروع، ولهذا أزرة المؤمن من فوق الكعب إلى أنصاف الساقين. والله أعلم. سائل يقول ما تكرر الجواب عليه لا نعيده يا أخواني، هل يفهم من قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم طلب الإمارة؟ نعم، يفهم منها أن تطلب لمن كان أهلا لها، لمن كان أهلا لها في أدائها، لا طلبها مطلقا ولكن لمن كان أهلا لها. وفي الحديث إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. والله أعلم. هل هناك حديث يقول مجلس العلم كعبادة 60 عاما؟ أول مرة أسمع بهذا ولا أعلمه. والله أعلم. يقول لو كان السلطان مخالفا لشريعة الله فاسقا ومعروف أنه يدخل الخمور وما شابه فهل نسمع له؟ نعم، ما دام أنه باق على إسلامه، لم يأتي الكفر الصراح البين الواضح الذي لنا فيه من الله برهان، فلا بد أن يسمع له ويطاع ولو كان فاسقا أو فاجرا. ولهذا يقول أهل السنة ونرى السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين ولو جاروا، ولو جاروا أي ولو ظلموا. والله أعلم. أعد لنا من فضلك شرح حرف الجر في، وجزاك الله خيرا مع المثال. نعم، القاعدة أن حروف الجر، حروف الأدوات، أدوات الجر تتعاقب، أن يأتي بعضها محل بعض، ولا أعرف في هذا قاعدة مضطردة، وقد سألت عنها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيام الطلب هل في هذه قاعدة مضطردة؟ قال لا أعرف فيها قاعدة إلا السياق، وأرشدني إلى كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لمن؟ لابن هشام. وبالفعل لا، ليس فيها قاعدة مضطردة، وإنما السياق يحددها. في تأتي في لغة العرب بالظرفية، أأمنتم من في السماء أي في العلو، فتكون في على بابها في الظرفية. ويراد بالسماء السماء المبنية، السماوات السبع الطباق، فتكون فيها هنا بمعنى على. وشاهده في القرآن وعيد فرعون في قول الله جل وعيد فرعون في قول الله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما هو بشق الجذع ويحطهم وسطه، وإنما على جذوع النخل، هذا وعيده في تصليب من آمن بموسى وهارون عليهما السلام. ومثله قول الله جل وعلا أولم يسيروا في الأرض، هل معناها أنهم يمخرونها بالارتواز؟ الجواب لا، معناها يسيرون عليها، والله أعلم. هل يجوز أن يأتي المعتمر من ميقات أهل اليمن وهو يعيش في الأردن ليأتي بعمرة ثانية لأنها الأقرب له إلى مكة؟ لا، أهل الأردن من أهل الشام، ميقاتهم أين؟ الجحفة. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت الخمسة قبل فتح البلاد ولا بعدها؟ ها، لما وقت المواقيت الخمسة لم تكن أهل هذا البلاد دخلت في الإسلام وقتئذ، وهذا من أعلام ودلائل صدقه في نبوة عليه الصلاة والسلام. فالشامي إذا جاء من ميقاته يحرم منه إلا أن يأتي إلى اليمن، يذهب الشامي إلى اليمن فيجيء من اليمن بالعمرة فيميقاته ميقات اليمني، لحديث ابن عباس في الصحيحين هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. النجدي جاء عبر المدينة، من أين يحرم؟ نقول ارجع إلى ميقاتك في قرن المنازل وأحرم؟ لا، يحرم من ميقات المدينة. الشامي والمصري والأوروبي جاء إلى المدينة ثم يريد مكة، فميقات وميقات أهل المدينة، هذا هو مقتضى هذا الحديث وهو الصحيح، والله أعلم. يقول أنا مصري في عمرة الآن، هل لي أن أفطر باعتباري على سفر وأقضي بعد ذلك؟ نعم، يجوز لمن جاء مسافرا للعمرة أو جاء مجاورا في مكة وهو سيرجع إلى بلده، يجوز له الفطر باعتبار أنه مسافر. وجمهور أهل العلم يكون مسافرا إذا لم ينوي الإقامة 4 أيام، فيترخص برخص السفر، ومن رخص السفر فطر المسافر. لكن إن أفطرت يجب عليك القضاء، وما دام أنك غير محتاج للفطر، ليس عليك تعب وليس عليك مشقة، فصم، فإن عبادة في الحرم ليست كعبادة في غير الحرم في تفخيمها، لا في مضاعفة العدد إلا في الصلوات كما جاء في الحديث وكما جاء في الطواف، والله أعلم. هذه ورقة بيضاء، يعني لا تجاوب عليها لأني لا أعلم الغيب. لماذا لا تفرضون الحجاب فرضا على الزائرات المتبرجات في الحرم؟ لو فرضناه علينا فرضا لكنت أنت أول من يلومنا ويحاسبنا، وتلزمون الناس بمذهبكم وتقصونهم عن خلاف العلماء، لست عليهم بمسيطر، ليس لنا دور إلا التوجيه والإرشاد، والأمر معروف النهي عن المنكر. أما نساؤنا فأبشر، نساؤنا نلزمهن ونجبرهن مع أن ظن كثر الماء على الطحين. يا شيخ أنا عندي شرود زايد بالصلاة وقراءة القرآن. ما هو بس أنت لحالك، أكثر الناس عندهم هذا الشرود والسرحان، لأنه لم يألف العبادة، لم يألفها. وهذا ألحظه في صلاة التراويح، إذا سلم الإمام الأول من الخمس تنفس الناس الصعدة كأنهم حملوا جبالا على ظهوره، لأنه لم يألفها، ولو ألفها لما أشكلت عليه. شوفوا الصيام يا أخواني، لمن ألف الصيام لا يشق عليه الصيام، أما من لم يصم إلا رمضان الماضي أول يوم رمضان يمكن يدوخ، يسقط على الناس ويتعب، لأنه لم يألف، عنده استعداد يدور في السوق خمس ساعات من محل إلى محل ولا يتعب، أما ساعة في الصلاة ما أشقها عليه. إذن الشأن في قلبه وفيما ألفه واعتاده. وهذا الشرود الذي ذكرته وعدم الخشوع مرده إلى نفسك، فتنبغي فيجب أن تحاسب نفسك وتتبعها وتأطرها على الحق. وأعظم أسباب ذلك أن تلاحظ من تقف أمامه، هذا واحد، ثم تستشعر فضل الصلاة، أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين أو سمعت من الإمام أن الله يخاطبك أنت يقول حمدني عبدي، تفرح عندئذ أن تدرك التأمين مع الإمام، فتقول آمين وتمدها لعلك أن توافق تأمين الملائكة في السماء وهم يؤمنون على تأمين الإمام، ومن فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. تستشعر وتستلحظ هذا الوعد الكريم الذي أعده الله جل وعلا للمصلي. إذا مررت بالآيات وقفت عندها وتفكرت عندها، آيات رحمة سل الله من فضله، آيات عذاب ووعيد استجر بالله من عذابه وسخطه، آية تعظيم عظم الله. لماذا الناس إذا دعا الداعي في القنوت، دعا الإمام في القنوت تحفزوا، مع أن القنوت كلام بشر وقد مرت عليهم الآيات وفي قوارعها ووعدها ووعيدها ما تحرك بها شيء؟ ليه؟ لضعف الإيمان، تغير وتأثر بكلام الناس ولم يتغير ويتأثر بكلام رب الناس. إذن المشكلة عندنا نحن، المشكلة في قلوبنا، المشكلة في إيماننا، في اعتقادنا، في ملاحظتنا لمن نصلي له. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، وأن يهدينا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. غير واضح. يقول هل تفضلتم علينا بإجازة في مد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلا وين المد؟ عندكم مد؟ ها؟ لكن من الناس من همه بالإجازة التكثر، وأنا أخشى أن يكون هذا المراد عند بعض الطلبة يغلب على نيته ومقصده فلا يبارك له في علمه، يتكثر بالإجازات، وأنني لقيت كذا وكذا من الشيوخ وأجازني كذا وكذا بالأسند العالية، ثم ماذا؟ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لم يكن يلقي للإجازات بألا، يقول ما تنفع، أي ليس الدليل على العلم. ومد النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيه إجازة، لكن وينه؟ معكم؟ لو كان معك كان للمقام مقالا آخر، والله أعلم. هل يجوز للمدرس أن يأخذ الإجرة من الطلبة أو من آبائهم؟ ما شاء الله، كم أنتم الحين؟ والله بيجينا منكم خير، ها؟ مستعدين للبذل؟ ها؟ الله أظنكم إذا طلبناكم هجيتوا. يقول إن لم يكن لها لهذا المدرس دخل. نعم، إذا كان ليس له دخل وشارط الأولياء على تدريس أولادهم فله ذلك. إن أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله، أي تعليم كتاب الله، كما جاء في الصحيحين، والله أعلم. يقول ما هو أحسن شرح لكتاب الكبائر للشيخ رحمه الله؟ الشروح كثيرة، قديمة ومعاصرة، وكلها فيها خير والحمد لله. لم يزل أهل العلم من مشايخنا ومن قبلهم يشرحون هذا الكتاب، وذلك أن الله جل وعلا ألان للشيخ أسلوب تبليغ العلم، ليس في تأليفه تكلف ولا تنطع ولا تشدق، إنما هي تبويبات ثم آيات وأحاديث مرتبة على حسب هذا التبويب. وهذا بإذن الله سهل في تعليمه وربط للناس بأصول الشريعة ومصادرها بالكتاب والسنة. ولهذا كانت تأليفه على هذا المنهج كانت مباركة نافعة، لم يزل ينتفع منها الناس العلماء وطلاب العلم والمتعلمون، فرحمه الله وجزاه عنا وعنكم خير الجزاء، والله أعلم. يقول: معلوم أن الأنبياء منزهون من الوقوع في الكبائر فضلا عن الشرك، فما توجيه قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، أن المقصود به آدم وحواء؟ هذا من الخلاف الطويل في تفسير هذه الآية، وأصح ما فيها أن المقصود ليس آدم ولا حواء، وإنما من ذريتهما ممن دون نوح عليه السلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر، معصومون من الكبائر. وما جاء عن ابن عباس وعن غيره في هذا فإن مصدره كما عند المحققين من العلماء هو من أخبار بني إسرائيل، والله أعلم. وارجع فيها إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد، باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا، وترى كلام أهل العلم عليه في موضعه، والله أعلم. يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي بالنسبة للذين يصورون في الحرم؟ التصوير الفوتوغرافي عبر الآلات يسمى بالتصوير الشمسي أو يسمى بالتصوير الضوئي، هذا جائز عند الحاجة كالأوراق الثبوتية أو كتصوير واقعة ليرتب عليها حكما أو تصوير الجريمة، فهذا جائز لوجود الحاجة. ومن القواعد الشرعية أن الحاجة إذا عمت نزل في حكمها منزلة الضرورة، تنزل منزلة الضرورة. وأما إذا كان للذكرى أو للاحتفاظ بها فهذا يدخل في عموم النهي الوارد في التصوير، ومنها حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أخرجاه في الصحيحين وحديث عائشة في البخاري. والله أعلم. هل من صلى مع الإمام التراويح وبقي جالسا حتى إذا ركع الإمام قام وكبر وركع، هل تعتبر الركعة الأولى لاغية ما دام أنه لم يتابع الإمام في قراءة الفاتحة لأنها ركن؟ لا، لا يقال ذلك، بل أجمع العلماء على أن من أدرك الإمام قبل الركوع أنه أدرك الركعة، لكن هنا إذا جلس لغير حاجة فهذا فرط في ثواب وكمال المتابعة، فرط في كمال وثواب المتابعة للإمام، لا أنه سقطت عنه هذه الركعة لأنه تعمد ألا يقرأ الفاتحة، لا، التعمد هنا إذا دخل في الصلاة، أما إذا لم يدخل في الصلاة فلا يخاطب بها. وهذا العمل عمل أهل الكسل الذين استثقلوا صلاة الإمام. الآن الحرم كم يصلون التراويح؟ ساعة ونصف ترى يا أخواني، التسليمات العشر وثلاث ركعات وتر في ساعة ونصف، كيف لو أدركوا السلف الصالح يقرؤون في الركعة الواحدة بالمئين من الآيات، مئين. وقد حذرت أن الصحابة كانوا يختمون القرآن ست ختمات على نحو عملهم في قراءة القرآن، يعني كل أربع أو خمس ليالي ختمة، على اعتبار أنهم يقرؤون بالمئين في الركعة الواحدة، فكانوا يحتاجون إلى الاستراحة بين التسليمات، ولهذا اصطلح عليها باسم صلاة التراويح، والله أعلم. طولنا عليكم يا أخوان، ها؟ لمن هذا القول جزاكم الله خيرا؟ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هذا القول مروي من وجوه كثيرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا السائل يقول: في اختلاف العلماء في تفسير الكرسي واختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، هل يؤخذ من هذا الكلام من يقول إن السلف اختلفوا في العقيدة والأصول؟ هذا القول قول من لا يدري، وقول من لا يعلم، وقول من لم يجل السلف حق إجلالهم، ولم يتعلم مذهب السلف حق التعلم. هذا حقيقة هذا القول، وقد سمعناه، لكن أبشركم أننا سمعناه من صغار الطلبة ومن كبار المتعالمين المتشدقين علما ليس فيهم، ممن لم يثنوا هذه الركب عند العلماء. وهذا الجهل، وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب. ايش فيه؟ يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. من درى مذهب السلف ودرسه معظما له مترسما منهجه لا يطرأ عليه هذا الباب إذا أخذ العلم عن أهله. أما إذا أخذ العلم عن جاهل مثله أو متعالم أحسن فيه ظنه، فإنه يرديه كل مردى ويرميه في كل وادي. مسائل العقيدة وأصول الدين لم يقع فيها اختلاف بين السلف البتة. أما هذه المسائل من تفاصيل وفروع مسائل العقيدة التي للمجال فيها اجتهاد. مثاله مسألة الكرسي، ليست من أصول مسائل العقيدة، هي من مسائل الغيب، وقع فيها اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله ليلة المعراج وقع فيها اختلاف، لأنها مسألة اجتهادية مبناها على مآخذ الأدلة كعموم المسائل الخلافية الاجتهادية التي يتطرقها علم أصول الفقه في الاستدلال وعلوم العربية وعلوم الثبوت في الرواية والدراية للأحاديث، وليست هي من أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد إثبات رؤية الله لم يختلف فيها السلف، بل أجمعوا على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج اختلفوا فيها، والصحيح أنه لم يرى ربه بعيني رأسه كما في حديث مسروق عن عائشة: من أخبرك أن محمدا رأى رب ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. ولما سأله أبو ذر رضي الله عنه عند مسلم: أرأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أن أراه. كذلك رؤية الله في المنام وقع فيها اختلاف، مع أنه انعقد الإجماع عليها على أن الله يرى في المنام بشرطين: بغير أن يعتقده الرائي في منامه أن الله في ذاته وصفاته كما رآه الرائي، لأن المنام ضرب مثل. والشرط الثاني أن هذه الرؤيا، رؤية الله في المنام، لا يترتب عليها أي حكم لا عقدي ولا شرعي ولا عملي. ومع ذلك هي مسألة اختلاف اجتهاد. إذن هذه مسائل اجتهادية فرعية متعلقة بأصول الاعتقاد. أصل الاعتقاد أن الله يرى، أما هل رآه الربي ولا ما رآه عليه الصلاة والسلام فهذه خلافية. كذلك الخلاف في من في الشهادة للمعين بالجنة والشهادة للمعين بالنار، اختلف فيها السلف لأنها ليست من أصول العقيدة ولا من أصول الدين، إنما هي مرتبطة بها كارتباط المسائل الخلافية في الفقه وفي الحديث وفي التفسير. التفسير الآن أعظم ما يقع فيه اختلاف التنوع واختلاف التضاد، أليس كذلك؟ لكن لا يأتي عن السلف في تفسير آية خلاف تضاد أبدا، وإنما خلافهم فيها خلاف تنوع، هذا ينظر إلى جانب فيقول به، وهذا ينظر إلى جانب آخر فيقول به. وضحت المسألة يا أخواني؟ ها؟ والله أعلم. هل يضعها بالكتاب؟ هل يجوز صرف الزكاة لابن العم المنتمي لتنظيم القاعدة إذا كان فقيرا وسيستخدم الزكاة في الأشياء الرسمية كالسكن والأكل والدين، إذا كان مشيدا بهذا التنظيم الخارجي على جماعة المسلمين فلا تعنه بالزكاة ولو كان يستخدمها في أمور خاصة؟ لأنك إذا أعطيته من الزكاة فجعلها في سكنه أو في مصاريف أكله ووفر من مصاريف السكن والأكل فجعلها مع هؤلاء الخوارج، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا كما في حديث علي عند مسلم، ومن باب أولى من كان منتسبا إلى الدواعش وإلى غلاة الخوارج. والله أعلم. ما حكم توزيع زكاة المال على عمال الحرم؟ لا يعطى عمال الحرم من الزكاة لأنهم مستغنون بما يأخذون من الرواتب عن الزكاة، إن أعطيتهم صدقة مطلقة أو هدية كثر الله خيرك لك أجر، أما الزكاة فإنما تعطى لأصنافها الثمانية الذين تولى الله بيانهم، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. والله أعلم. هذا السائل يقول: أين النصرة عندما قتل عثمان رضي الله عنه وعندما قتل الزبير؟ وهل المسلمون يومئذ من ضعف كما في حال الأمة الآن؟ سؤالك هذا يدل على جهلك. قتل عثمان وقتل الزبير وقتل علي رضي الله عنه وتولى ذلك الخوارج عبر هذه الفتنة، ما أراد الصحابة أن يقتلوا هؤلاء، لكن هذا الأمر الذي أمضاه الله قدرا ومضى عليهم شرعا. أما أن تسأل هذا السؤال فيدل على قلة علمك، سر ربك العافية أن الله عافاك ولم يبتليك، وكم من بلايا نازلات بغيرنا عافيتنا منها يا ربنا وسلمتنا، سر ربك العافية. بعض الناس تأتي في قلبه خواطر: يا ليتني كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكنت في زمن الصحابة. وما أدراك أن تكون في زمنهم ثم تكون منافقا أو تكون قتالا في الصحابة، فعرف قدرك ولا تتطاول ولا تسترسل مع هواك، واعبد ربك وأحسن ما أنت مقبل عليه من لقاء ربك، هذا الذي ينفعك وهذا الذي بين يديك. أما أن تعيش بالأمان والتهيؤات والتفكيرات فهذا لا حد له، والناس في ضعف. نعم، في عهد الصحابة أكمل منهم في عهدنا، وفي عهدنا خير من العهد الذي يأتي بعدنا إلى أن يأتي زمن نزول عيسى فتعاد للأمة أملها، ثم بعدها تقبض أرواح المؤمنين كما جاء ذلك في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل عند مسلم في صحيحه. ما حكم الصائم إذا عطش أفطر؟ إذا أفطر نقض صومه، ومن أفطر في رمضان بغير عذر لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه، والعطش لا بد منه في الصيام سيما في هذه الأوقات الذي يوافق الصيام شدة حر، فأنت مأمور بالصبر والمصابرة إلا إذا خشي على نفسه الهلكة. يتصل بنا إخواننا الجنود اللي ينظمون الدخول والخروج للحرم، يداومون من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، بعضهم يسقط من شدة العطش، فهذا يؤذن له بالشرب. لماذا؟ لأنه إذا عطش عطشا عظيما قد تتعطل كلاه ويمرض، فهذا يؤذن له بالشرب دفعا للمضرة والفطر في نهار رمضان ويقضي يوما مكانه، فكيف وهو مسافر؟ أما العطش المتحمل فإنه يصبر عليه الإنسان، وهذا لذة الصيام، أنك تتحمل الأذى في سبيل الله جل وعلا، تتحمل مدافعة ما تهواه نفسك وتشتهيه من ماء بارد وطعام تشتهيه وزوجة، لأنك بهذا تتعبد لله جل وعلا بهذا الصيام، والله أعلم. لو تذكر لي شيئا مختصرا عن عقيدة الأشاعرة حتى أحذرها. هذا يبي لها دراسة يا أخي، لكن ألخص لك، أعظم من حرف فيه الأشاعرة ثلاثة مسائل كبار. المسألة الأولى تأويلهم الصفات الاختيارية لله عز وجل، فأثبتوا لله 7 صفات وأولوا ما عداها، والصفات 7 التي أثبتوها هي علم الله وإرادته وقدرته وحياته وكلامه وسمعه وبصره، وما سواها من الصفات حرفوها وأولوها. تأويلهم إياها تحريف، وتحريفهم إياها نفي لله عن اتصافه بها. المسألة الثانية من المسائل الكبار التي انحرف فيها الأشاعرة مسألة القدر، لما قالوا بالكسب فنفوا قدرة الله على عبده وأثبتوا للعبد كسبا لا حقيقة له، فإن هذا الكسب عند الأشعري يؤول إلى الجبر، ولهذا قال العلماء 3 لا حقيقة لها: أحوال أبي هاشم وطفرة النظام وكسب الأشعري. فحقيقة قولهم في القدر يميل ويؤول إلى قول الجبرية. المسألة الثالثة الكبيرة في هذا الباب مسألة الإيمان، فإن مذهب الأشاعرة في الإيمان هو ثاني أردأ المذاهب من مذاهب المرجئة. أردأ مذهب للمرجئة قول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو المؤمن ومن جهل الله فهو الكافر. يليهم في الرتبة الثانية من مراتب الإرجاء الأشاعرة، لما قصروا الإيمان على مجرد التصديق، تصديق القلب، فقالوا الإيمان هو التصديق. ما ضد التصديق؟ ها، التكذيب. فمن حصر الكفر بالتكذيب فهو أشعري، درى أو لم يدري، شعر أو لم يشعر، لأنه يدخل في التكذيب ما هو أشد منه وهو الجحود. هذه المسائل الثلاث أهم وأخطر ما في مذهب الأشعرية في مخالفة ما عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.